الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه بعلومكم في الدارين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلامة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. آنية الكفار. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل: تضبيب الإناء بالفضة.
الحمد لله مكرمنا بالفقه في الدين وبيان المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يتحدث الشيخ بذكر الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بجلد الميتة، وذلك أن الجلود داخلة في باب الأواني ومتعلقة بحكم الدباغ الذي يطهر جلود الميتة عند جمهور أهل العلم. وقد تحدث معنا عن الأحاديث المتعلقة بأواني الذهب والفضة، فبان أن غيرها يجوز استعماله ومنه الجلود، فلذلك تحدث عن الجلود وأورد الحديث المتعلق بجلود الحيوانات. ومن المعلوم أن المذكى من الحيوانات جلده طاهر من أصله ويجوز استعماله بلا خلاف، واتسع استعمال الجلود في واقع الناس سواء في النعال أو في الحقائب أو لغير ذلك من كثرة ما صاروا يستعملون فيه الجلود. فالجلد للمذكى واضح وبين، وبقي ما لم يذكى وما كان من الميتة. فأورد لنا الأحاديث الدالة على أن الجلد الإهاب، بمعنى الجلد يطهر بالدباغ. وأورد لنا حديث ابن عباس رضي الله عنه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقد طهر بفتح الطاء وفتح الهاء أو ضمها، فقد طهر أو فقد طهر أي صار طاهرا. الإهاب عند أهل اللغة الجلد قبل الدباغ، الجلد قبل الدباغ. فإذا دبغ ما يقال له جلد، ما يقال له إهاب، ويقال له قربة، ويقال له شنو، ويقال له غير ذلك من الأسماء على حسب ما تحول إليه، كما يقال له نعل، ويقال له حقيبة. لكن قبل الدباغ يقال له جلد، إهاب، إهاب، والكل جلد. أيما إهاب في اللفظ الآخر عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. كذلك قوله زكاة الأديم دباغه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة يجرون، قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال زكاة الأديم دباغه، زكاة الجلد دباغه. وهكذا كما جاء في حديث ميمونة بنت الحارث، وجاء أيضا في حديث السيدة سودة يوم مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرون، قال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقراض، يعني إذا دبغت بواسطة القراض والدباغ نزع الفضلات من الجلد بحريف، فكل حريف أي مادة لذعة تطهر الجلود وتنقيها بحيث لا يعود إليها نتن ولا تغير رائحة ولا يبقى لها أثر من شحم ولا من شعر، فهو صالح للدباغ وهو كاف في الدباغ ويكون دباغ. كل حريف ينزع الفضلات من الجلد بحيث لا يبقى بعد ذلك لذلك الجلد شيء مما التصق به من غيره من شعر وسواه، ولا يتعفن الجلد بعدها. يقول أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرب من قربة فصنعت من جلد ميتة، فقالوا له يا رسول الله هذه القربة من جلد ميتة، قال زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم دباغه. وكذلك قولوا لهم لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، وبذلك تبين أن في حكم جلود الميتات سبعة أقوال عند أهل العلم كما أوردها الإمام النووي في شرح مسلم. فالقول الأول أن كل جلد دبغ يطهر كائنا ما كان، أخذا بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. وروي عن بعض الصحابة الفقهاء. ثم القول الثاني أنه يستثنى منه فقط جلد الخنزير، أو يستثنى الخنزير كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، فتطهر الجلود بالدباغ إلا جلد الخنزير لما نص الله عليه من رجسيته في قوله أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس، فلا يطهر لحم الخنزير بالدباغ ويطهر غيره. والمذهب الثالث أنه يضاف إلى جلد الخنزير جلد الكلب، وهذا مذهب الإمام الشافعي، فإنه يطهر بالدباغ عنده جميع الجلود إلا جلد الخنزير وجلد الكلب، فجلد الخنزير والكلب وما تفرع منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ، وغير ذلك من أنواع الجلود تطهر بالدباغ. والقول الرابع أنه يطهر من الجلود ما يوكل لحمه، فالحيوانات التي توكل إذا ماتت فدبغ جلدها صار طاهرا، وغير المأكول لا يكون طاهرا بالدباغ ولا يؤثر فيه الدباغ شيء. والقول الخامس بعد ذلك أو السادس أنه يطهر منها ظاهرها فتستعمل في الجامد لا في المايع، ويأتي بعد ذلك القول بأنه لا يطهر شيء أصلا كما عليه أكثر الهادوية وبعض أهل العلم أنه مستدلين أنه جاء في حديث رواه الشافعي وهو في التاريخ للبخاري أو في أنه كتب من ما كتب أن لا ينتفع بجلود الميتات، وجاب الجمهور عنه بأن هذا الحديث مضطرب في سنده وفي متنه، وأنه لا يقوى على نسخ الحديث الصحيحة التي جاءت في الصحيحين وغيرهما في طهارة الجلود بالدباء. ولذا قيل أن الإمام أحمد بن حنبل أخذ به ثم تركه لما تبين من ضعف الحديث، وأنه لا يمكن أن يكون ناسخا للأحاديث الصحيحة. فهكذا علمنا أن الجمهور أن جلود الميتات بالدباغ تصير طاهرة، سواء كان مما يوكل لحمه أو مما لا يوكل لحمه، على أن في لفظ الحديث الذي نهى فيه عن استعمال الجلد جاء بلفظ الإهاب، والإهاب إنما هو الجلد قبل أن يدب، أما بالدبغ فيصير طاهرا. وعلمنا استثناء الخنزير عند الحنفية، واستثناء الخنزير والكلب عند المالكية، وقول البعض باستثناء غير الماكول وقيدوه بالماكول. وهكذا مال أبو يوسف من أصحاب سيدنا أبي حنيفة والمالكية كالظاهرية إلى تعميم جميع الجلود أنها تطهر من دون استثناء لعموم قوله أيما يهاب أي جلد كان دبغ فقد طهر. وفيه الحث على أن تستعمل المواد التي يمكن استخدامها واستعمالها، ولا ينبغي الإضاعة لها ولا الإسراف برميها وتركها. فأرشدهم حتى أن يستعملوا جلد الميتة إذا ماتت إشارة إلى البعد عن الإسراف والتبذير وإهمال ما يمكن أن ينتفع به وأن يستفاد منه لتغطية الحاجة في شؤون الحياة، لما يساعد ذلك على إقامة الأمر والاعتناء بالخير وكف الأيدي عن أن تمتد إلى الكسب الغير المشروع أو الأخذ المال من غير محله. فإذا قام الأمر على نصيب من الاقتصاد والاستفادة من المواد المختلفة التي يمكن الاستفادة منها، سد ذلك حاجات وثغرات في الحياة، فكان ذلك أدعى إلى وجود الكفاية والقناعة وإلى استقرار النفس في الإقامة لأمر الله تعالى والكف عن الدخول في المعاملات المحرمة والمشبوهة، لما يتيسر مع الإنسان في حاجاته من وجه طيب ووجه صالح. وبذا تعلم إهمال المسلمين لكثير مما يمكن أن يستفاد منه فيترك في الغمائم ويرمى في الزبالات ويذهب سدى، وكان يمكن أن يكون منه فوائد تعود إليهم أو إلى حيواناتهم أو إلى زراعاتهم وأسمدتها إلى غير ذلك، فيترك الكل أو يخلط بالمواد الضارة السامة الأخرى فيضيع الفائدة من هذا، وتكثر بعد ذلك بينهم هذه المخلفات من القمامات الكثيرة وتحتاج إلى علاج في تصريفها وإبعادها، ولو أنهم رتبوا أحوالهم لن سد كثير من هذه الأبواب وهذه الثغرات ولا اتسع باب الفائدة. وهكذا يأتي الانتفاع بالجلود. علمنا في المذاهب الأربعة إلا ما كان من جلد الخنزير كما هو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وأيضا الكلب معه كما هو مذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن أيضا من الحنفية، أن الكلب كالخنزير وما تولد من الكلب والخنزير كذلك لا يمكن أن يصير جلده طاهرا بالدباغ. نعم. وجاء في رواية عن الإمام أحمد كما تقدمت الإشارة والإمام مالك رواية أيضا عنه أنه لا يطهر شيء من الجلود أصلا. وتقدم معنا ذكر ذلك الاستدلال بالحديث الذي فيه الاضطراب. والقرض نوع من المواد الحريفة التي يزال بها فضلات الجلد، ثم تحدث عن آنية الكفار واستعمالنا لأوانيهم، فأورد حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وجاسر إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أرشدهم إلى الأكمل صلى الله عليه وسلم والوسط المعتدل في استعمال أواني الكفار، من حيث أنهم يزاولون النجاسات من الخمر وغيره ولا يتحرزون ما يحترزون ولا يبتعدون عن النجاسات، فتختلط النجاسات بما يستعملونه من الأواني. فينبغي أن نستعمل آنيتنا، فإن لم نجد فيمكن استعمال آنيتهم مع غسلها احتياطا، لأنه إذا احتمل أنهم استعملوا فيه نجاسة فقد طهر بالغسل، فهذا راجع إلى استعمالهم النجاسة كما هو عند جمهور العلماء. وقال قائلون إلى أن رطوباتهم هم في أنفسهم نجسة، وأخذوا بقول إنما المشركون نجس ففسروه بالنجاسة الظاهرة أيضا، وإنما هو نجس الاعتقاد ونجس الديانة والعمل لا نجس الأجساد، فأجسادهم مثل غيرهم من بني آدم من جهة حكمها في الطهارة. وعلى ذلك استقر الحال مع الصحابة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته من مخالطتهم للكفار المشركين أو توضؤهم من مزاداتهم أو أكلهم عندهم أو ضيافتهم لهم إلى غير ذلك. وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم من الكفار، ولو كانوا في ذاتهم نجاسة كيف يكون طعامهم حل لنا وهم يباشرونه بأيديهم. أيوة. فالعائد في الاحتياط منهم أنهم يستعملون النجاسات ولا يبالون بها، ومنه الخمر وهو نجس فيضعونه في الأواني، فكيف نستعمل أوانيهم بهذه الصورة؟ جاء في الرواية فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فالإرشاد إلى التحرز عند وجود غيرها وإلى الغسل عند عدم وجود غيرها راجع إلى الاحتياط وإلى الأخذ بالأليق والأوسط، وإلا فإنه إنما يجب عند رؤيتنا لهم مزجها بالنجاسة وخلطها بالنجاسة ويقع النجاسة فيها. فإن لم نرى ذلك ولم يغلب استعمالهم للنجاسة في تلك الأواني فلا يجب فيها الغسل إذا أردنا استعمالها. فأما إذا علم أن هذا النوع من الأواني يكثر استعمالهم النجاسة فيه فلا بد لنا من النجاسة، وأما إذا رأينا استعمالهم النجاسة في أي إناء فلا يجوز لنا استعماله بعد ذلك حتى نغسله فيصير الغسل واجبا. فإذا لم يكن غلبت استعمالهم النجاسة في ذلك الإناء ولم نرى فيه نجاسة وضعت، فالأمر بالغسل للاستحباب يكون مستحبا أن نغسله اتباعا لإرشاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجماهير العلماء كذلك إلى أن الخمر نجس، نجس العين، وعليه الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله يروى عن ربيعة والليث أنه ليست في حديث بنجس، وأن نجاستها إنما هو حرمتها فهي معنوية، نجاستها في شربها. نعم. وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه. وكذلك ما يستعمله المشركون غالبا إنما هو الخمر أو الخنزير، هو الذي يستعملونه في أوانيهم. ولذلك استشكلوا وجاء هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم هل ننتفع بها، يعني أواني الكفار. وقد جاء الأمر بإراقة الخمور عند تحريمها، فمن الصحابة من رمى معها إناءها أو كسره، ومنهم من غسله بعد ذلك. إذن فما عليه الجمهور هو الواضح الراجح من أن الخمر نجس. وهكذا جاءت كراهة استعمال أواني الكفار، ومنها أيضا ما توقع نجاسته من ثيابهم ونحو ذلك، فإذا توقنت الطهارة فلا كراهة. وهكذا كما يقول الحنابلة ما لم يتحقق نجاستها فهي طاهرة ويباح الأكل فيها واستعمالها، وهو كما قررنا أمر واضح. وذكر لنا حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه ونسأل الله العفو والعافية، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة في القصة الطويلة التي كان صلى الله عليه وسلم في غزوة مع جماعة من أصحابه فلم يجدوا الماء، فأمرهم بالتماس الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعندهم العطش ويريدون الوضوء. فدعا سيدنا علي واحد من الصحابة قال اذهبا فابتغيا الماء، يعني اطلباه. انطلق ومشوا هنا وهنا حتى صادفوا مرأة لها مزادتين قربتين من الماء. على قال لها أين الماء؟ منين جيتي بالماء؟ قال إيه عهدي بالأمس مثل هذه الساعة، بغالكم مشي يوم وليلة ما تصلون لا عنده. قالت جبت الماء هذا من مكان بعيد من مثل الساعة هذه، أمس كنت عنده ومشيت من أمس واليوم عدني في الطريق حاملة الماء تريد تذهب به إلى قومه. فلما رأوا الأمر كذلك والضرورة واقع قالوا تعالي، أخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إلى أين ذهب؟ قالوا إلى رسول الله. قالت لهم ذاك الذي يقال له الصبي. قال سيدنا علي مع هذا الذي تعني أو هذا الذي تعني. فجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هجرته صلى الله عليه وسلم قال له بعض المشركين والتلقى في الطريق أنت الذي يقال لك الصبي، قال له كذلك يزعمون. وفيه عدم المجادلة بما لا يفيد وما لا ينفع، وتطويل الكلام وتعريضه لكلمة نابية جاءت من ذا أو من ذاك. وهؤلاء إذن الصحابة مع المرأة عملوا نفس الأسلوب، قالوا له تعالي لا فين قد رسول الله، قال ذاك الذي قال له صابي، قال هو الذي تعنين هو وهذا المسؤول يقولون عنه كذلك أنه هو رسول الله. فجاءوا بها إلى عنده صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قالوا له ماشي ما في هذه المناطق، وهذه جاءت بما قالت بينها وبينه مسافة يوم وليلة، إذا ذهبنا الجيش عندكم بيهلكون بيتهم. قال استنزلوها عن بعيرها، فنزلت عن البعير صونا لها واحتراما وإكراما، وأمر بإناء ويتنظر لما حقها ماذا يصنع به. وفيه أنه عند الضرورة يجوز أخذ الماء وغيره من أجل، ولكن مع ذلك فظهرت المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بالإناء فرغ فيه من أفواه المزادة هذه والمزادة هذه، ونادى في الناس سقوا واستسقوا، وجاءوا ومن الماء الذي خرجوا من هذه القربة ومن هذه القربة يسقيهم ويأخذون ويشربون ويتوضؤون ويغتسلون ويملؤوا ما عندهم من الأواني حتى كملوا، توضؤوا شربوا ملؤوا ما عندهم من الأواني. رد الوكاء على المزادتين صلى الله عليه وسلم هذه وهذه، وقال احملوا وردوه، فأحملوا قال ما أدري كانت أكثر ماء حينما أخرجناها أو حينما أرجعناها، ما الآن ما نقصهم شيء. فكلم صلى الله عليه وسلم المرأة قال تعالي خذي، إنا لم نرزقك من مائك شيء، ما أخذنا من مائك شيء، إنما سقانا الله هذا. ورجعت بالقربتين إلى قومها، من أين جيتي؟ قالت من عند هذا، إما أنه صدق رسول الله وإلا أنه أسحر الناس. ماذا قالت؟ قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا. فكان الصحابة بعد ذلك إذا غزوا المناطق الحربية هذه من المشركين يتجنبون عزلة هذه المرأة لكونها كانت سببا في السقيا، وذلك من الوفاء الذي علمهم صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي رباهم عليها. فقال أهل حيها لبعض منا نرى القوم يتجنبوننا، فتذاكروا قالوا تعالوا نسلم فأسلم، فكان سبب إسلامه لا إله إلا الله. يقول توضأوا من مزادته امرأة مشركة، فدل ذلك على أنه ليس النجس في نفس الأجساد، ولكن النجس في الاعتقاد وفي الديانة وفي العمل بالنسبة للكفار. وبذلك نعرف الحياة التي عاشوها عليهم رضوان الله تعالى بين الكفار، وما كان منهم، وهذا الإرشاد النبوي المعتدل، إلى جانب ما كان كثير من الصحابة لا يحب أن يزاول أواني الكفار ولا ثيابهم ولا أن يلامسهم لغير حاجة ولما لا يخرج عن حد العرف، فتعظيما لأمر الدين والإسلام وبعدا عن القرب من الكفار، فصار الأمر على اعتدال وتوازن ينبغي أن يراعى، فلا يأتي الاختلاط بهم إلى حد استحسان شؤونهم وأحوالهم، ولا الوقوع في النجاسات والمشتبهات، ولا الميل القلبي إلى مودتهم، بل بميل القلبي إلى هدايتهم وإلى إنقاذهم مما هم فيه. وهكذا ولا يقام بالاحتراز بوجه تشمئز من النفوس ويزيدهم بعدا عن الإسلام وعدم رغبة في الدخول فيه. فبهذه الأسس يتعامل معهم. رزقنا الله حسن المتابعة لحبيبه المصطفى، ونقانا عن الشوائب في الظاهر والخفاء، وملأ قلوبنا بالإيمان واليقين واجعلنا في الهداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.